لكن الآن نرحب بالدكتور هادي عيسى دلول الخبير في الشؤون الدولية من لبنان. دكتور هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا. الله يسلمك دكتور هادي. ما طبيعة الثورة الإسلامية في إيران؟ لماذا وصفت بثورة المقاومة بوجه الاستكبار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد. اليوم يا أخي محمد مقطع 40 عام والاحتفالات لم تتوقف، لأن الانتصار ليس انتصار فقط في شعب أو في قبؤة جغرافية. الانتصار عم جميع الأطياف وجميع المناطق وجميع الدول، لربما كل منطقة بها شرفاء وبها أصحاب كرامة احتفلوا معنا في هذا النصر، لأن النصر ليس للجمهورية الإسلامية فقط. هذا النصر علاماته بأنه كسر المعنى الأول للضغاط، يعني إسقاط دولة إيران أرضا وتدمير كل معالمها القذرة ونشوء جمهورية إسلامية قوية بقوائم دين والتزام بجميع الأديان. حتى اليهودي كان له، الفارسي اليهودي له مكان وله قوام، طالما أنه يحافظ على هويته ويحافظ على أرضه وتماسك بلده. فلحد اليوم هناك حتى فئات اليهود تعيش في إيران بكرامتها وتحفظ كامل حقوقها المدنية. الثورة الإسلامية التي اندثرت، التي انبعثت من 1979، كانت لها عدة موجات: موجة تقنية، موجة سياسية، موجة ثقافية، موجة دينية، موجة عرقية، كانت تحمل عدة ألوان. وهذا هو كان الكابوس الأكبر للصهيوني، لأنهم لم يتوقعوا بأن هذا الشعب سوف يستطيع أن يحقق هذا النصر.
نعم.
وهنا العملية أصبحت تتصاعد يوم بعد يوم، وكان يجب محاربة هذه الثورة بأي شكل. لذلك جيشت لها للأسف حرب 8 سنوات، رصدت لها أموال طائلة 8 سنوات. الشعب الإيراني يقصف الكيميائي، أوسخ وأقذر أنواع الأسلحة الكيميائية كانت تمد للنظام العراقي في ذلك الوقت، نظام حسن تكليفي، والجميع كان يصفق من خلفه. الحمد لله رغم الحصار ورغم القصف ورغم الشهداء التي قدمناها في الجمهورية الإسلامية، إلا أننا استطعنا أن نقطع شوط كبير في جميع التقنيات العسكرية والتقنية والثقافية. واليوم الحمد لله نحفظ ذلك الإنتاج رغم العقوبات ورغم الضغوطات من كل العالم والأحقاد. للأسف الأقربين يعني أكثر من الأعداء الذين نعرفهم أعداء، يعني الطعنة التي تأتي من الداخل يا أخي محمد أقصى بكثير من الطعنة التي تأتي من الخارج. ومع هذا كله الحمد لله الآن نحن في صدد الخروج للفضاء، الانتصارات العلمية التي حققناها وسنواصل لن نتوقف عليها. النقطة المهمة هنا التي أريد أن أضيء عليها،
نعم،
الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية لجميع أقطاب المحور. أي دولة يكون هناك في عجز اقتصادي سياسي إقليمي، الجمهورية الإسلامية على استعداد لمؤازرتها، حتى وإن بقي لدينا رغيف خبز واحد جاف سنقتسمه معهم. فلولا أن من الله علينا بهذه النعم لو وصلنا بهذه النقطة.
نعم. طيب، ما هي أسس وأوجه وأشكال المقاومة التي جاءت بها الثورة الإسلامية ونشرتها في عموم المنطقة؟
يعني المقاومة هي مقاومة ثقافية قبل أن تكون مقاومة عسكرية يعني فعليا.
نعم.
وربما هذا هو السر الذي ساهم على عملية تماسك المقاومة تلك واستمراريتها. عزيزي الكريم، استمراريتها إلى اليوم 40 عام، يعني أي مقاومة ممكن أن تستمر 40 عام رغم الضغوط، وجميع دول العالم تتفق على أن تكسر هذه المقاومة وأن يشاء الله أن تستمر. فبالتالي هذا يعني أن هناك خلطة سرية في هذا الموضوع. وهنا أريد أن أضيء عن شيء مهم جدا أخ محمد، وهذا ما لم يفهمه ولن يفهمه الغرب، أننا السر في الجمهورية الإسلامية ليس سر القيادة العسكرية أو القيادات، ولا حتى من يحكم الجمهورية الإسلامية هي القيادات العسكرية بمعنى المطلق. من يحكم الجمهورية الإسلامية هو ربها الأسرة، لأننا في الجمهورية الإسلامية نتعامل مع بعضنا كأسرة، عائلة واحدة.
نعم.
لها رب أسرة ولها قائمين عليها ولها أفراد، رغم أن في أي أسرة في العالم ممكن أن يكون هناك بعض الأفراد هذه الأسرة منحرفين قليلا، لديهم بعض الخروج عن المنطق الأسري، ولكن يبقى رب الأسرة بقوامه والأساس القوي الذي أسس عليه الأسرة قادر على جمع تلك الأفراد واستيعاب من يختلفه بالرأي ومن يخرج عن القانون، أن يكون قادر على ضمه وإعادته إلى الطوء الأسري والقيادة على أساسه ومرجعيته لهذه الانتماء. وهذا هو سر ما تكلف الجمهورية الإسلامية، وهذا ما استطعنا أن نحققه بالمحور أيضا، يعني ليس في الجمهورية الإسلامية. الجميع اتهمنا أن نحن نقوم في عملية الاجتياح الفارسي على بعض الدول التي ندعمها عسكريا أو ندعمها اقتصاديا أو سياسيا. لا، الموضوع ليس دعم عسكري أو دعم سياسي بالمطلق، ولكن نحن نقوي تلك المنطقة، نحافظ على لغتها، على قوميتها، على قوتها، وبالتالي تستطيع بالإطلاق بمنطلق ذاتها أن تحافظ على أرضها وتكون جزء من هذا المحور.
نعم. طيب دكتور هادي، هناك من يقول بأنه في المقابل يعني هذه الثورة جلبت لهذه المنطقة الأزمات والتوترات والنزاع الطائفي، ويتهمون إيران بأنها يعني وراء مشروعها قومي صفوي إيراني، وما أو مشروع طائفي شيعي على هذا الأساس. ما الذي يمكن أن نقوله في مقابل ذلك؟
فعليا نعم، هناك اضطرابات، والجمهورية الإسلامية سببت اضطرابات في المنطقة، ولكن اضطرابات من أي نوع أخ محمد؟ اضطرابات ليست في مجتمع سليم. الاضطرابات التي حينما تم تقوم جمهورية إسلامية في قوام صحيح واتجاه صحيح وقواعد صحيحة، من الذي سيعاديها؟ من الذي ستذمر منها؟ الذي يقوم بإجراءات خاطئة، الذي يعمل أعمال خبيثة في المنطقة، الذي يحتل ويرتفع مع الصهيونيين في ليلا ويصلي ويصوم في النهار، هذا هو أول متضرر من هذا العمل. طبعا يكون هناك تأثير سلبي عليه، ونحن مصرون على أن نكشفه، والحمد لله استطعنا على مدى 15 عام الماضية أن نجبر هؤلاء الناس أن يكشفوا خططهم. عملية استبداد الأمريكي لدول التعاون الخليجي وظهور ترامب في هذا الوقت أدى على ذعر بأن ينهي هذا الملف، وبالتالي اضطر الخليجي أن يخرج إلى الطاولة ويطبع مع الدولة العبرية بشكل علني. وهذا يا سيد محمد وفر علينا خطوات جدا هائلة من التبريرات والتوضيحات وخش الخرائط والتوضيح لماذا نحارب هؤلاء الناس. اليوم نحن لسنا بحاجة أن نشرح شيء، الصورة تشرح انفجرتها بنفسها، والتطبيع وخروج ودخول للأسف أدخلوا هذه القذرة الصهيونية إلى الجوامع في أبو ظبي. يعني هذا أي لأن الصورة تشرح نفسها. أما بما يتعلق في موضوع الدين، ليس هناك أي فرض على موضوع دين أو موضوع فرض أمور تتعلق في هذا الموضوع. وكما قلت سيادتك، الجمهورية الإسلامية حريصة على شيء واحد فقط، وهذا ما تشدد عليه دائما، أن تحافظ هذه الدولة التي هي جزء من المحور على لغتها وعلى دينها وعلى نهجها وعلى علمها، طالما أنها قادرة أن تحمي أرضها. تحارب الصهيوني المتصهين والصهيوني ليس عسكريا فقط ولكن ثقافيا أيضا، فبالتالي هي جزء من المحور وتقوي المحور أكثر باختلافها باللغة واختلافها بالدين. فهذا يقوي أرضية المقاومة، ولا تكون جهة واحدة أو لغة واحدة أو دين واحد.
طيب دكتور، لماذا يخشى الاستكبار والصهيونية من هذا النمط من واقع الثورة الإسلامية؟ لماذا يتوقعون المزيد ولماذا يتوقعون المزيد؟ يعني ما تداعيات مثل هذه
سيد محمد الثورة؟ حينما يكون لديك مشكلة مع جهة وأنت صاحب حق، تكشف الأمور على كامل أوجهها وتحارب وأنت بكامل قوة، ولكن حينما أنت تكون بصفة غير قانونية وفي تطالب باطل، عليك أن تلجأ لأمور ملتوية وأساليب ملتوية وأسباب غير منطقية وخلق اضطرابات وخلق حروب وهمية كي تبرر وجودك. وهذا ما يفعله الأمريكي، يعني حينما يأس من موضوع تجريمنا بالملف النووي دخل بالملف الفلسطيني، حينما لم يستطع بكسر الدول كسوريا واليمن بدأ يقول بأننا نعسكرها، حينما فشل في عملية الدخول إلى محور المقاومة وتفكيك الأسرة المقاومة بدأ يقول بأننا نقوم بعملية تشييعها، وأن الجمهورية الإسلامية تريد وضع مسح العلم ووضع العلم الإيراني مكان علم بلادهم. يعني كل تلك القيود. وهنا هناك سؤال أخ محمد، يا لماذا لا يكون هناك جهة تستطيع أن تميز الباطل من الصواب؟ للأسف هذه هي مشكلة اليوم، عدم وجود ثقافة استيعاب عند المجتمع العربي، طبعا ليس الكل ولكن للأسف الأغلب، بحيث أن تلك الثقافة أصبحت جاهزة أن تبث فيها أي رسومة ثقافية وتتفاعل في المجتمع بسرعة وبكل بساطة وبكل قوة. لا وليس هذا فقط، ولكن أصبحوا يحاربوا من أجلها ويرددوها ويشددوا عليها، وهذه هي مشكلة المجتمع اليوم الذي لم يستعد الحق من الباطل، الأبيض من الأسود.
دكتور، لماذا تنوعت الحروب والتحركات ضد الجمهورية الإسلامية لدرجة قيام واشنطن بمحاولة تخريب حتى المعدات الدفاعية التي تستوردها إيران، حتى من خلال إرسال يعني قطع ومعدات مفبركة وغير حقيقية ومحاولة تخريب المشروع؟
هناك مشكلة لدى الصهيوني والأمريكي بأي شخص ممكن أن يكون قادر على الاختراع والتطوير، هذه أزمة يواجهونها فعلا، وهذه التي للأسف استطاعوا الانتصار فيها الأمريكي والصهيوني في بعض الدول العربية بكبح أي برنامج تنموي تفكيري أو ثقافي أو صناعي. فبالتالي حينما يكون هناك مركز صناعي على قلت بالطب والكيميائيات والطاقة النووية واكتشاف الفضاء، كل تلك الأمور منحصرة بأيادي شباب ومن خيرة المهندسين والدكاترة في الجمهورية الإسلامية، هذا خطر يهدد الاستثمار الصهيوني، خطر يهدد وجود هذا الورم السرطاني في هذه المنطقة، فيجب أن يجيز جميع الطاقات والقدرات لمحاربته بأي اتجاه وبأي سلاح وتسويه، وبالتالي تحويله إلى مواد ممكن أن تكون ضرب فيها. وما تفضلت به أخ محمد هو ليس هذا فحسب، نحن الآن للأسف نترقب شيء أخطر من هذا، وهذا ما نعده بموضوع دوستي، قمر دوستي القادم، وأنا شرحت هذا الموضوع على قنواتنا التلفزيونية حينما واجهنا مشكلة في قمر بيام، أننا لسنا الآن في صدد فقط نخرج قمر صناعي ونوضع القيود فيه، ولكن نحن بحاجة لمؤازرة القوى الغربية التي تتعاون معنا من أجل كوننا وجود هذا القمر.